بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم من بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله وإنعامه مع هذه السلسلة الطيبة المباركة في الكلام عن العقيدة الإسلامية. وتكلمنا على الجزء الأول اللي هو الإيمان، تكلمنا على الإسلام وأركان الإسلام الخمسة، وبدأنا في الكلام عن الإيمان. تكلمنا الأول عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، ثم عن الإيمان بالله من حيث الإيمان بالملائكة، الإيمان التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم نتكلم على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. دي هتكون المحاضرات القادمة إن شاء الله. فإحنا الآن اللي انتهينا منه أولا أركان الإسلام، ثانيا الركن الأول والأعظم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، وهنبدأ إن شاء الله في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. جميل يا شباب. طيب إحنا هنراجع بس مراجعة سريعة النهاردة على الإيمان بالله، لأن طبعا ده من أهم، بل هو الركن الأعظم من أركان الإيمان، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فعشان في بعض الأسئلة وبعض الأمور اللي ممكن تبقى محتاجة توضيح، هنعمل مراجعة يعني النهاردة مراجعة على الإيمان بالله من حيث التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كويس. فالمراجعة دي هتكون طبعا يعني الأكثر حد هيستفاد منها هو اللي حضر الدروس اللي فاتت، واللي ما حضرش برضو هيستفاد إن شاء الله. طيب احنا اول شيء اتكلمنا عليه في الايمان بالله هو الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وقلنا ان ادله وجود الله سبحانه وتعالى في اربع ادله رئيسيه، طبعا ادله كثيره لكن في اربع ادله رئيسيه بيقوم عليها اثبات وجود الله سبحانه وتعالى. اولا دليل الفطره، ثانيا دليل العقل، ثالثا دليل الشرع، ورابعا دليل الاخلاق والتشريع. حد حضر المحاضره دي معانا الاول؟ طيب ما فيش مشكلة عادي، احنا نرجع مع بعض. و يعني انا برضو هحاول اقولها بسرعة شوية عشان نلحق نخلص اكبر كم، بحيث اللي حضر قبل كده يعني او اللي هيسمع التسجيل ما يحسش بالملل، وبرضو في نفس الوقت اللي حضر جديد يستفاد ان شاء الله. موضوع سهل جدا وجميل وممتع، وانصح كل الناس تقرأ فيه، لا سيما في العصر اللي احنا فيه اللي بقى فيه شبهات كثيرة حول وجود الله سبحانه وتعالى، وشبهات الحدية مالية الدنيا، فبالتالي نقدر يعني ايه ان احنا نستفاد منها ان شاء الله. انا بس هحط لكم قاعده، يعني احنا مش هنتكلم في ادله وجود الله بالتفصيل، والا في كتب كثيره يعني شملت الموضوع ده، مش معقول هنلخصها في ربع ساعه مثلا ولا حاجه، لكن احنا هنحط الاسس الرئيسيه اللي تفهم بيها ايه موضوع ادله وجود الله سبحانه وتعالى ده. فنقول اول حاجه دليل الفطره. ايه دليل الفطره؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الرسل، قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض، تمام. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان يولد على الفطرة. طيب إيه موضوع الفطرة ده؟ فبيقول لك في المثال العربي يقولون كل الناس ملحدون حتى تسقط الطائرة. يعني إيه الموضوع ده؟ يقول لك لو أنت مثلا أي إنسان يعني سواء مؤمن أو كافر، إذا وقع في ضيق يجد من نفسه استغاثة بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما قال الله سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. دايما الإنسان لما بيحس، وحتى أنتوا لو تسمعوا بعض قصص الناس اللي أسلمته كده، يقول لك إن أنا كان في موقف صعب جدا فلقيتني بستغيث بقول يا ربي اللي خلقتني اهديني أو اشفني أو يسر لي. وناس كتير مثلا كانت مش عارفة الحق فين، هل هو دين الإسلام أو غيره، فبس هو عارف إن في ربي خلقه فقال يا ربي اللي خلقتني دليني على الصح. هتلاقوا الكلام ده موجود كتير. الكلام ده هو الفطرة، لأنه عارف إن فيه رب خلقه ويجد من نفسه فاقة وحاجة إنه يلتجئ إليه، تمام. وفي المثال الإنجليزي بيقولوا إيه، there are no atheists in foxhole، اللي هي لا يوجد ملحدون في خنادق الحرب. يعني ساعة ما بيجي أزمة الحرب وخنادق، كل الناس بتمسك الإنجيل ده، هم النصارى بيقولوا يعني، ويقعدوا يقرأوا فيه. ليه؟ عارفين إن فيه رب هو الذي سينجيهم. معلش خليكم معايا لحظة. معلش يا شباب بس هستاذنكم 5 دقايق، واحد بس جايب لي حاجه هنزل اخدها قدام الباب واجي لكم حالا. معلش. سامعني كويس؟ فبنتكلم على الدليل الفطره على وجود الله سبحانه وتعالى، ان كل انسان يجد من نفسه فاقه وحاجه وتضرع الى الله سبحانه وتعالى، يعلم ان له خالق. دي حاجه جواه. وقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، والحديث في البخاري. تمام. فهذا الانسان بطبيعته عنده فطره. طيب هنفهم دلوقتي موضوع الفطره ده. لذلك قال الله عز وجل: فاقم وجهك للدين حنيفا. ما هو الدين الحنيف؟ فطره الله التي فطر الناس عليه. يبقى ربنا فطر الانسان على الدين الحنيف اللي هي الاسلام الصحيح. كويس شباب. لكن اللي بيحصل اي شيء اخر هو تلوث للفطره. طيب احنا طبعا بنراجع. طيب ايه ايضا دليل على ان العباده فطره في البشر؟ ايه دليل على ان العباده فطره في البشر؟ كل الناس جواها حب للعباده. ففي مؤرخ اغريقي اسمه بلوتارك بيقول ايه؟ بيقول: لقد وجدت في التاريخ مدنا بلا حصون، ومدنا بلا قصور، ومدنا بلا مدارس، لكني لم أجد أبدا مدنا بلا معابد. يعني برضو بلوتارك اللي هو المؤرخ ده قصده إيه؟ بيقول إن كل الأمم في كل العصور كان عندهم معابد. طب ما هو السؤال، هو المعابد دي دليل على إيه؟ ما هم كانوش بيعبدوا فيها ربنا صح؟ ولا المعابد دي كانوا كلهم موحدين بيعبدوا ربنا؟ ففي معابد كان فيها أصنام ومعابد كان فيها أوثان صح؟ معايا شباب؟ فهل كل المعابد تدل على وجود الله؟ يعني ايه دلالة وجود المعابد على وجود الله؟ حد فاهم النقطة دي يقولها لنا؟ يعني هو المؤرخ بيستدل بيقول ايه؟ بيقول ان كل المدن فيها معابد. طب ما المعابد دي مش كلها يعبد الله عز وجل فيها، ايه الدليل في كده على وجود الله؟ اختنا دالية بتقول تدل على وجود العبادة صح؟ بالضبط زي ما اختنا امنية بتقول: الانسان بفطرته يبحث عن اله ليعبده. بالضبط هو ده اللي احنا عايزين نقوله. بالضبط. وزي ما اختنا وفاء بتقول: حاجة الانسان لقوة اكبر، هو دايما عايز حاجة اكبر منه يلجأ لها، ودي الفطرة، يبحث عن خالقه. بالضبط. زي روان بتقول برضو: يلجأ لرب يسد الفاقة حتى لو اله من صنعه. جميل جدا، جميل جدا الكلام ده. طيب صح، احنا كده فهمنا الاستدلال بتاع ايه بلوتارك. طيب لو دي الحقيقه ان الانسان بيبحث، ان الانسان بفطرته يبحث عن اله ليعبده، وربنا سبحانه وتعالى ارسل في كل امه نذير صح، طب ليه الناس دي ما عبدتش ربنا؟ بما ان الناس في فاقه وحاجه لعباده الله او للعباده، وبما ان الله عز وجل ارسل في كل امه نذير، اذا كان المفروض الناس دي تعبد ربنا. فالسؤال: لماذا لم يعبد هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى وعبدوا الآلهة الباطلة؟ حد عنده إجابة؟ اختنا روان بتقول: بما عبد الآباء. ممكن. كريمة بتقول: الجهل. ممكن. تعلق هو ما عبد الآباء والتعلق والكبر، كل دي أسئلة عن المقلدين اللي هم جم بعد كده. طب الناس الأولين اللي اخترعوا عبادة الأصنام عبدوها ليه؟ أختنا أمام بتقول: عشان الشهوات. جميل، قربنا من الإجابة. بالضبط زي ما حنان بتقول: لا توجد نواهي. بالضبط كده، عدم وجود فرائض كثيرة. مظبوط، جميل جدا. يبقى إذن الإجابات الأخيرة دي هي اللي الأوائل عبدوا بها الأصنام، اللي هي اتباع الشيطان، اتباع الهوى، عدم وجود فرائض، عدم وجود أوامر، ولسد الفقه. يبقى إذن هم جمعوا بين إيه؟ إن هو سد حاجته إنه نفسه يعبد. لماذا عبدوها؟ في وجود الرسل. يعني هم عايزين يعبدوا ربنا، عندهم الحاجة دي جواهم، والرسل بتقول لهم: ربنا هو هذا هو الإله الحق، عبدوه كويس، وهذا هو الطريق الصحيح لعبادة الله. لماذا يعرضون عن الرسل؟ لأنه لا يريد التكاليف. لما بيعبد إله عجوة ولا إله حجر ولا إله صنم، كويس، هو بيعبده والحجر والصنم وهذا الشيطان لا يكلفه بشيء، فهو سد حاجته في العبادة وفي نفس الوقت اتبع هواه في الأوامر والنواهي، ما فيش حد بيقول له فعل ولا تفعل. جميل. طيب عشان ما نطولش برضو لأن احنا بنقول دي مراجعة، فبنقول ان ديت ايه، ده من أدلة الفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى. طيب، وفي كلام جميل لابن القيم اللي هو موجود قدامكم ده، بيقول ان في القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله. ان في القلب شعثا لا يلمه الا الاقبال على الله، وعليه وحشه لا يزيلها الا الانس به في خلوته، وفيه حزن لا يذيبه الا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه الا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب سبحانه وتعالى، وفيه أي في القلب فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. جميل يا شباب. فابن القيم بيتكلم على أن أنت عارف البازل والحاجات اللي بتركب في بعضها كده، فقلبك عامل كده، قلبك عامل زي قطعة بازل كده ونقصها حتة، الحتة دي هي القرب من الله، هي توحيد الله، هي أن تجمع قلبك على الله وتخلو بالله سبحانه وتعالى. طول ما أنت بتحط حاجات تانية عمرها ما تيجي مقاسها، عمرها ما تسدها، ممكن تسدها جزئي، يعني ممكن حد إيه يبقى متضايق في مثلا يعمل محرمات، يقعد مع أصدقاء سوء، يشرب خمر، يزني، يتفرج على مواقع إباحية، يتفرج على أغاني، يتفرج على الكبات، يتفرج على مسلسلات، يعمل يعمل يعمل، فبيحس بانسداد جزئي، لكن هي ما زالت مفتوحة، ما زال الفاقة دي عمرها ما تسد، مش هتسد الانسداد الكامل الذي يشعرك بالطمأنينة وبالرضا، وزي ما بيقولوا بالانجليزي يعني اللي هو satisfaction، الرضا كده ان انت حسيت بالاكتمال وان انت خلاص satisfied، اللي هو وصلت لدرجة الرضا، ما عادش عايز حاجة. دي مش هتحصل الا القطعة بتاعتها بالظبط تحط فيها، اللي هي ايه؟ اللي هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما يكون صلتك بهذه العبادة، على قدر ان القطعة دي خلاص مسدودة، لن تقع مرة اخرى، مقفولة تماما، ما فيش هوا هيجي يوقعها ولا فتنة تيجي تشيلها ولا خلاص. هي كل لما تبقى راسخ في العبادة، كل ما تبقى صلتك بالله اقوى من صلتك بالخلق وبالبشر وبالدنيا، خلاص انت في عالم اخر. واضح شباب؟ فلذلك يعني حتى احد الاخوه الافاضل يعني، فكان في فتره من فترات حياته بيقول انا قعدت ايه اتدبر في مخلوقات الله، سمعت عن عباده التدبر، فقلت ان انا ايه ابدا ان انا اتدبر، فبقيت اجيب افلام بقى عن الحيوانات في الغابات واتفرج عليها، اجيب افلام عن الاسماك في البحار واتفرج عليها. سامعيني يا شباب؟ سامعيني ولا في مشكله في الصوت؟ اجيب افلام عن أنواع النباتات الغريبة وأنواع الورق الشجر. حلو. بقول حتى تتفرج على الحاجات دي ومنبهر بقدرة الله وبخلق الله وبتدبير الله في الأرزاق وتدبير الله للمخلوقات. وزي ما سيدنا موسى كده كان بيقول إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الكلمة دي كلمة يعني تحتها معاني جميلة جدا. الذي أعطى كل شيء خلقه اللي هو جسمه، ثم هدى علمه كيف يستخدم هذا الجسم. يعني علم الطائر زي يطير بجناحيه، وعلم الطائر أيضا كيف ينكر بمنقاره، علم الطيور اللي بتصطاد في البحر السمك وعندها في عينيها اللي هي معامل الانكسار دي، بتشوف السمك في مكانه. انت لو بصيت على سمكة في البحر بتشوفها في غير مكانها، لو مديت ايدك تجيبها مش هتمسكها. الطير بيبقى طير مع السرعه اللي هو ماشي بيها دي، وينزل ياخد الايه السمكه ويطلع، بيعملها ازاي دي؟ اتعلمها ازاي؟ ربنا اللي علمها لها. شوف الحيوانات وقدرتها على التخفي وعمل المكر والكمائن عشان تصطاد الفريسة بتاعتها، مش ممكن، مش ممكن. من علم هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فيعني باب التدبر ده باب لليقين في الله سبحانه وتعالى، في قدراته ورزقه، ومش بس وجوده، وجوده وصفاته أيضا من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. باب واسع جدا، وباب من أبواب الإيمان الواسعة جدا. واضح يا شباب؟ فالمهم أرجع بقى لقصة صاحبي ده اللي كان عايش مع الحاجات دي. فبيقول بعد ما عدت فترة بقى مع التدبر ده، فجي حد يكلمني في شبهات إلحادية، بيقول قعدت أضحك، إيه الهبل الناس دي بتقوله؟ يعني بينكروا وجود من فعل كل ذلك؟ دي من غير ما أعرف تفاصيل الشبهة، دول مجانين يعني، من غير ما أسمعه ده مجنون أصلا، اللي كل الأدلة دي قدامه مش قادر يوقن في خلق الله وفي قدرة الله وفي وجود الله سبحانه وتعالى. ده إنسان مجنون، ده عنده مشكلة، ده عقله مش طبيعي، ده في خلل في عقله، يعني مش في معلومة جاية له، لا ده عقله أصلا فيه مشكلة يعني تدخل عليه شبهة زي دي. واضح شباب؟ ده كلام صاحبي يعني اللي هو كان منشغل بالأمر ده. طيب بعد كده بنتكلم على، احنا طبعا كل ده كنا بنتكلم على الفطرة، ان الإنسان بفطرته محتاج، الإنسان بفطرته عايز يعبد الله، الإنسان بفطرته يعلم ان الله، أن هذا الكون خالق، وأن له خالق، وأن الله عز وجل موجود. كويس. بعد كده بقى الدليل الثاني هو دليل العقل. إيه دليل العقل؟ دليل العقل اللي هو أدلة عقلية، بما أن إذن حلو. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآية دي بالذات أو الآيات دي في سورة الطور، الآيات دي من أعظم الآيات اللي بتؤسس لفكرة الدلالة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. اللي هي إيه؟ ده شيء بيسموه أهل العلم السبر والتقسيم. يعني السبر والتقسيم يعني تجيب حاجة وليها كذا احتمال، فتبدأ تفرض الاحتمالات. يعني مثلا على سبيل المثال حكم مثلا وليكن ايه، عايز اجيب لكم حاجة مشهورة، مثلا حكم صيام يوم عاشوراء مثلا. حلو. ايه الاحتمالات؟ احتمال مثلا العلماء بيعملوا كده، يقول لك والله الاحتمالات انه يبقى مثلا ايه، واجب فرض يعني، او يبقى مستحب، او يبقى مباح، او يبقى مكروه، او يبقى حرام. دي الاحتمالات الايه، اللي هي الاحكام التشريعيه الخمسه. وبداوا ايه، يقول لك طبعا هيبقى حرام في حالات معينه، حرام للمريض مثلا الذي يضره الصيام، حرام لمن مثلا ايه كده يعني، فخلاص. لكن هو مش حرام في اصله، دي حالات عارضه، يبقى هو مستحيل يبقى حرام الا اذا كان في حاله عارضه، لكن في اصل التشريع هو مش حرام ولا مكروه، والا ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. حلو. بعد كده نقول ايه، طب هو مباح ولا مندوب ولا مستحب؟ لو مباح، المباح هو مستوى الطرفين اللي هو ينفع يتعمل او يتساب، لا اسم في تركه ولا ثواب في فعله. لا بس ده في ثواب، يبقى اذا مش ممكن يبقى ايه، مش ممكن يبقى مباح. يبقى اذا باقي احتمالين بس، يا فرض يا سنه. حلو، فاهمين المثال معايا يا شباب؟ فبدا يجيبوا الادله ويرجحوا واحد في الاخر، يقول لك والله ده فرض أو ده سنة، وفي النهاية طبعا الراجح إن هو سنة مستحب. يبقى اللي احنا عملناه ده هو ايه، ان احنا جبنا الاحتمالات وبدأنا ايه نستبعد، في الانجليزي بيقولوا ايه by exclusion، يعني بالاستبعاد. تبدأ تجيب الاحتمالات كده وتستبعد لحد ما يبقى في حاجة واحدة، ودي موجودة حتى في الطب عندنا، ان في امراض بتشخص by exclusion كده، ان انت لا كذا ولا كذا ولا كذا، يبقى اذن هو كذا. هل طيب، فربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم على قدر عقولهم، بيقول لك دلوقتي انت مخلوق صح، انت كانسان مخلوق. طيب ام خلقوا من غير شيء، انت جيت من العدم ولا ليك ابو ام وليك وهكذا؟ انت ما جيتش من العدم، يبقى ده الاحتمال الاولاني مش موجود، ام خلقوا من غير شيء ده مش موجود. ام هم الخالقون، انت بتخلق ابنك او خلقت نفسك؟ اكيد لا، يبقى أنت مخلوق ولم تخلق من العدم ولم تخلق نفسك، يبقى إذن إيه؟ هناك خالق هو الذي خلقك، صح كده؟ يبقى إذن إيه؟ ده بيسموه سبر والتقسيم، إن الاحتمالات اللي موجودة إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ده مش نبي آدم، يبقى مفيش احتمال تاني، أنت مخلوق ولك خالق وهو الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نشوف أدلة العقل بسرعة. أدلة العقل مؤسسة على حاجة اسمها المعارف الفطرية الضرورية، سبر وتقسيم. المعارف الفطرية الضرورية دي هي الحاجات اللي انت مش محتاج حد يعلمها لك. المعارف الفطرية الضرورية هي الأشياء التي لم يعلمها أحد لأحد، الإنسان بينزل لوحده كده من بطنه معرفة، كويس؟ اللي هي إيه بقى؟ هي أشياء هم العلماء سموها كده معارف فطرية، يعني الإنسان مفطور عليها، ضرورية يعني مش محتاجة دليل عشان حد يعرفها، ده أنت غصب عنك بتطلع بيها، كويس؟ طيب ابن حزم طبعا من أول الناس اللي اتكلموا في الموضوع ده، فكان بيدلل على ذلك أو بيستدل إيه موضوع المعارف الفطرية دي. فبيقول لك مثلا أنت لو جبت طفلين وديت للطفل شوكولاتاية، فطبعا ابن حزم كان بيقول تمرية ما كانش بيقول شوكولاتاية، فديت للطفل شوكولاتاية وديت للطفل التاني أخوه اتنين، معايا؟ الطفل اللي خد واحدة هيعيط صح؟ وهيزعل إنه ما خدش اتنين زي أخوه، صح؟ مين اللي عرفه ان الاثنين اكبر من الواحد؟ لو اديت لطفل نص تفاحة واديت للطفل التاني تفاحة كاملة، برضو اللي خد النص هيعيط، ليه؟ لانه عارف ان الجزء اقل من الكل، الواحدة كاملة اكبر من الايه؟ من النص، دي ما حدش علمها له، صح؟ هو بيعرفها لوحده، هو ما جابش بقى ايه، ما جابش مسطرة وقعد يقيس، او جاب مثلا طريقه يقيس بقى حجم التفاحه، فجاب مثلا ايه زي ما بتوع الكيمياء بقى والعلوم بيقولوا، يعني نجيب مثلا ايه بتاع مدرج، اناء مدرج ونحطه مثلا فيه لتر ميه، وبعدين نحط نص تفاحه نشوفها طلعت مثلا 100 ملي، يبقى هي التفاحه دي 100 ملي، وبعدين حطينا التفاحه كامله طلعت 200 ملي، يبقى التفاحه كامله دي 200 ودي 100، فاذا الكل اللي هم ال 200 ملي اكبر من الجزء اللي هو ال 100 ملي. دي طريقه علميه بقى اللي هي المعمليه اللي هو العلم النظري التجريبي. لا هو ما عملش كده، ما احتاجش اصلا ده، صح يا شباب؟ طيب لما طفل بيبقى ماشي كده ويجي حد من وراه ويقوم ايه منادي عليه بيلتفت، صح؟ حتى احنا دي بنعملها في اختبارات السمع للاطفال الصغيرين اللي لسه ما بيتكلموش، بنقول نعمل ايه، ان احنا بنجي مصدر صوت جنب ودنه ويبدا هو يلتفت، فلما يلتفت لمصدر الصوت يبقى اذا الطفل ده بيسمع، كويس؟ طيب ده بنتكلم على البيبي، يعني لو طفل كبير شويه بيدور يشوف مين اللي اتكلمه، لو حد خبطك على ظهرك بتدور تشوف مين اللي ضربك، صح؟ طيب ده كله المعارف الفطريه الضروريه دي كلها بتدور حول بقى ايه، حول ان عده اشياء، من اهمها ان السبب لابد له من مسبب، او الاثر لابد له من مؤثر. انت ما سمعت صوت التفت لانك عارف ان في مصدر للصوت، الصوت مش هيجي لوحده، لما حد خبطك على ظهرك التفت لان عارف ان الخبطه مش هتيجي لوحدها، اكيد في حد خبطك، كويس؟ فدي اسمها المعارف الفطريه الضروريه. احنا بس بفهمكم معنى كلمه المعارف الفطريه الضروريه. انا زي ما قلت لكم في بدايه المحاضره ان احنا النهارده مش هنقدر ان احنا نلم بموضوع ادله وجود الله كامله، يعني احنا بس بديكم التاسيس بتاعها، اللي هيقرا بعد كده اي كتاب بقى زي شموع النهار، زي كتب الرد على الالحاد بتاعه الدكتور سامي عامري والكلام ده، هيبدا ان شاء الله ان هو يبقى فاهم. بس انا بحط لكم الايه الاسس السريعه اللي هتختصر عليكم كتير وانتم بتقروا الكتب دي، يعني ان شاء الله. طيب من دليل الخلق والإيجاد هو فرع عن موضوع السبب لابد له من مسبب، يعني السبب لابد له من مسبب، كذلك المخلوق لابد له من خلق. حلو. طيب لذلك سؤل عربي قديما فقالوا كيف علمت وجود الله؟ قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. يعني رجل أعرابي عايش في صحراء، إيه الحاجات اللي هو بيشوفها قدامه؟ بيقول انا لما بلاقي اثر، اثر اللي هو ايه، يعني بلاقي رجل جمل او رجل ايه ماعز او رجل انسان، فالاثر ده بيدل على المسير، المسير اللي هو ان في حد مشى هنا، وبيدل مين اللي مشى، هل دي رجل جمل فعرفت ان جمل عدى من هنا، ولا دي ده خوف جمل يعني، ولا دوت دابه من الدواب، ولا ده انسان، ولا ده ايه من رجله بعرفه. واضح؟ فبيقول الاثر يدل على المسير، والبعره تدل على البعير. يعني البعره تدل على البعير، يعني اما بلاقي البعره اللي هي الروس بتاع الجمل يعني، فما بمشي كده بلاقي ايه، بلاقي بعره، بعرف ان اللي مشى من هنا بعير، بخلاف لما الاقي حاجه تانية اللي هي بتاعه الانعام بعرف انها من الانعام، فكل حاجه بعرف مكانها من ايه، من اثرها. فبيقول لك ان الاثر يدل على المؤثر، ده استدلال الاعرابي يعني. يقول فسماء ذات ابراج اللي هي النجوم، وارض ذات افجاج، وبحار ذات امواج، الا تدل على السميع البصير. فهذا استدلال بالاثر على المؤثر. ومنه ايضا قصه ابي حنيفه مع الملاحده. كان ابو حنيفه في عصره ظهر ناس ملاحده ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا في كتب القديمه ما بيسموهمش الملاحده، بيسموهم الدهريين. الدهريون هم الذين ينسبون وما ايه وما يهلكون الا الدهر، اللي هو احنا الطبيعه اللي خلقتنا، واحنا اولاد الطبيعه، والطبيعه هتاخدنا في الاخر. فاذا الايه الدهريون هم الملاحده زمان، كويس، كانوا يسموه الدهريون. طيب ف هم الدهريون انتوا درستوهم في المعهد، هم هم الملاحده، كويس. فالامام وحنيفه جالوا مجموعه من الدهريين اللي هم بينكرون وجود الله، ف قالوا عايزين نتناظر معاك. قالوا خلاص تعالوا مثلا يوم كذا الساعه كذا، او بعد صلاه كذا يعني، ده ميعاد يعني. فقوم في الميعاد اللي هو ايه حددوا ليهم، جميل. فدخلوا على الامام، يا امام جئنا على موعدنا لنتناقش في ايه، في موضوعنا، موضوع اللي اتفقنا عليه. قال لهم دعوني افكر. فخلاص ماشي، مفيش مشكله، سيبوني انا مشغول شويه بفكر في الموضوع. سابوه ورجعوا كمان شويه، يا امام على ميعادنا ولا ايه؟ قال لهم اه بس دعوني افكر، في موضوع شغلني، دعوني افكر شوية. رجعوا له تاني وقالوا لا، يعني يا إمام لقد جئنا على موعدنا، وأنت الآن تتركنا وتفكر، لا ندري فيما تفكر، فما الذي شغلك عنا؟ الموضوع بقى اللي إيه المهم قوي اللي أنت يعني سايبنا عشانه ده. فقال أفكر في سفينة تجمعت أخشابها من الأشجار بلا نجار، وتركبت فصارت سفينة من أروع وأضخم ما يكون. ثم إذا بهذه السفينة تأخذ البضائع من البلدان بلا تجار، وتسير في البحار بلا ربان، فتنقل البضائع من هنا إلى هنا، وتربح المال الكثير. فالناس قالوا يا إمام كيف ذلك، وهل يمكن أن تبنى سفينة وحدها بلا نجار، وأن تشتري البضائع بلا تجار، وأن تسير في الأمواج بلا ربان؟ هذا لا يعقل. قال أجبتم على أنفسكم، إذا كنتم تعلمون أن السفينة لا يمكن أن تكون وتصنع إلا بصانع وهو النجار، والتجارة لا تكون إلا بتاجر، وتدبير أمور السفينة البحار لا تكون إلا بربان، فكذلك الكون كله لا يكون إلا بخالق مدبر سبحانه وتعالى. فدي كانت مناظرة مع مين؟ مع أبي حنيفة، ودي ملخصها يعني. واضح يا شباب؟ طيب ده دليل العقل، كل ده استدلال بالعقل. طيب في بقى قسم من الملاحدة بيقول لا، احنا لا ننكر وجود الايه الخالق. بيقول احنا ما بننكرش وجود الخالق، الخالق موجود بس ليس الله. أمال مين الخالق؟ قالوا الخالق الصدفة. إزاي يعني الصدفة؟ قالك والله تفاعلات كده حصلت بعدد لا نهائي من المرات، فجال الكربون على مش عارف أكسجين على مش عارف إيه، فحصل مع بتاع ده اسمه إيه برق نزل من السماء فده كهرباء على البتاع، فحصل تفاعل فطلع أول إيه خلية ونبتت فيها الحياة. حلو. وبعدين الحياة دي بقى لما نبتت في الخلية الأولى تكسرت، فعملت الخلية كانت الاول اميبا وحده الخليه دي او حاجه وحده الخليه، بعد كده بقت خليه انقسمت بقى اتنين بقى ثلاثه، طلع اول حيوان. اول حيوان ده بقى بالصدفه برضو حصل له ايه بتاع ده تطور تكيف مع البيئه، او حصل له اسمه ايه بالعربي اللي هو انحراف جيني يعني، فقام اتحول لكائن تاني، ومع او حول نفس الكائن مع تغير تاني مع عده انحرافات متتاليه في الكائن بالصدفه كلها بملايين المرات، اتحول من كائن لكائن، وبعد كده الكائن ايه مش عارف الايه اتحول لايه، والسمكه اتحول لطيور، والطيور اتحولت، القصه اللي هم بيحكوها دي تمام. ف اللي هي نظرية التطور طبعا يعني. تعالوا نشوف، هل الصدفة قادرة على توليد فعلا خلية والكلام ده، وهل الصدفة قادرة على الخلايا تنحرف كل الكلام ده؟ ده في واحد ألف كتاب بيقول ايه، بيقول I have no faith to be an atheist. يعني بيقول ايه، بيقول ليس عندي الإيمان الكافي لأكون ملحدا. يعني بيقول الملحدين دول عندهم إيمان بالصدفة رهيب أكتر من إيمان المؤمنين بالله. يعني هو عايز، هو طبعا مش أكتر ولا حاجة يعني، بس هو بيقول يعني إن إيمانهم يعني الإيمان بالله خلاص أسهل من إنك تؤمن بالصدفة. يعني الإيمان بالله أوضح وأسهل من الإيمان بالصدفة، لأن الصدفة أنت يعني جبت منين الثقة الهائلة في الصدفة لهذه الدرجة؟ طيب تعالوا نحسبها بالأرقام، نكلمهم بلغة الأرقام والعقل. طبعا في يعني استدراكات رهيبة وأمثلة كتير، أنا بس بختصر على قد ما أقدر عشان إحنا وقتنا ضيق يعني. إحنا كنا عايزين نراجع كذا محاضرة، إحنا أخيرا هنراجع المحاضرة دي النهاردة. فلو في واحد حرامي راح يسرق خزنة، والخزنة دي من أربع أرقام كويس، والأرقام دي من 0 ل 9 يعني 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دول 10 10 أرقام من 1 ل 9 والصفر يبقوا 10 تمام، والخزنة من 4 أرقام. إيه عدد المحاولات اللي لازم الحرامي دي يعملها عشان إيه، عشان يوصل للرقم الصحيح؟ عدد المحاولات مش اللي لازم يعملها، لكن عدد المحاولات المحتملة عشان يوصل ليه. ممكن من اول مره تيجي معايا صح، بس احنا بنقول كم احتمال قدامه، هي 10 اللي هي عدد الارقام اس 4 اللي هو عدد الخانات. هل يعني 10000 محاوله المفروض اللص ده يعملها عشان يوصل يقينا للايه، للرقم السري جميل، بدون تكرار. خدوا بالكم بدون تكرار. طيب الجينوم بقى، الجينوم اللي هو الدي ان ايه، انتوا عارفين الدي ان ايه بيتكون من قواعد اللي هي قواعد اللي هي اللي في الاحماض الامينيه الاربعه يعني، اللي مش عارف مش مشكله يعني، بس هي حاجه في الاحياء كده، ان الجينوم ده له تسلسل جيني كده. التسلسل ده عباره عن اربع انواع من الايه، من القواعد، بتيجي بترتيب بقى مختلف من الانسان للحيوان، ومن الحيوان لغيره، ومن الانسان لغيره جميل. طيب عشان يطلع دي ان ايه لخليه بشريه واحده، احنا قلنا اربعه، يضرب في نفسه كم مره عشان يطلع 6 مليار مره؟ اربعه في 6 مليار مره، انتوا متخيلين الرقم عامل ازاي؟ دي عدد المحاولات بلا تكرار عشان يوصل لمره صح ويطلع جين. هل هذه اشياء ممكنه؟ يعني هل ده انت بتتكلم على ايه، على مره واحده يطلع جين، مش بتتكلم بقى على تكراره وانتقاله بقى من حيوان خليه واحده. طبعا الخليه الواحده تبقى احتمالات اكتر اقل من كده، وبعدين بلا تكرار تحصل محاولات فيتنقل ميوتيشن اللي هو التحور الجيني الى ان يطلع حاجه تانية. كلام عايز قد عمر الكون مرات أضعاف 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 المليارات عشان أصلاً بس الإنسان يتخلق. وبعدين السؤال اللي شيخ الشعراوي الله يرحمه كان دايماً بيقول لهم إيه، بيقول لهم طيب أنتوا بتقولوا إن القرود تحولت لبشر صح؟ طيب إحنا عايشين أهو بقالنا، البشر عايشين بقالهم ملايين السنين أو ألوف السنين كويس، عمركم شفتوا قرد تحول لبشر؟ مش بتحصل بتقولوا؟ طب هتقولنا حصلت مرة، يعني هي حصلت صدفة مرة ما عادش القرار التاني. هتقولنا بس اي حيوان اتحول لحيوان تاني شفتوه في حياتكم يعني؟ تمام. طيب عشان برضو تبقوا فاهمين، مش عايز برضو اقول لكم كلام لو حد فيكم بيحتكب ملحدين، يعني في ادله كتير جدا للملحدين في التطور، ادله صحيحه، بس صحيحه على ايه؟ على تطور الحيوان نفسه لمرتبه اعلى منه في نفس جنسه. يعني هو زي ما هو بس رقبته طولت، ده طبعا حاجه ما حدش ينكرها، التطور اللي هو التكيف الانسان او الحيوان مع طبيعته فيحصل له تغير خلقي، دي موجوده ما حدش ينكرها. يعني ما حدش بينكر ان في حيوانات شكلها اتغير وجسمها اتغير كويس جوه ايه، جوه نفسها، جوه ان هي ما زالت حيوان زي ما هو برضو. يعني هو ما زال حمار بس اتغير، ما زالت زرافه بس رقبتها طولت، ما زال كلب بس حصل له تغير معين عشان يقدر يعيش مع البيئه اللي هو فيها. كل ده موجود، بس ان كلب تحول لحيوان تاني او حيوان فرس تحول، مفيش الكلام ده. لذلك هو اللي هو التطور في نوعين، مايكرو وماكرو، مايكرو وماكرو. مايكرو اللي هو الصغير اللي هو داخل نفس الجنس بتاعه كويس، فجنسه ان هو مثلا من فصيلة الطيور من جوه كذا، ده موجود. لكن التحول ان هو من طير من سمكة لطير والكلام ده مش موجود. الكلام ان القرود اصلها انسان وده قصة اصحاب السبت، لا، هو دي حصلت، دي مهمة برضو تعرفوها. المسخ اللي حصل لبني اسرائيل في قصة اصحاب السبت، تحول لفئة معينة، يعني مجموعة من البشر تحولوا لقرود، حلو، قرادة الخنزير. وفي الحديث ان الممسوخ لا يتناسل، الممسوخ لا يتناسل، فاذا المجموعة اللي تحولت لقردة ماتوا كلهم، ما هماش اصل القردة في العالم ولا حاجة زي ما بعض الناس بتدعي، كلامنا مش صحيح. خلاص. فبنقول التكيف ده بيكون داخل الايه، ما هو عليا يعني. طيب، او التطور، احنا بس عشان ما عادش الا وقت قليل. المنسوخين كلهم ماتوا ولم يتركوا سلالة، لذلك الجزء من بني إسرائيل الذي مسخ مات. لذلك حتى قول بعض الناس برضو اللي يعني بتبقى ايه، يعني عايز اقول ايه، متحمسة شوية، فتقول على اليهود هم ابناء القردة والخنازير، كان ده مش صحيح. اليهود ليسوا ابناء القردة والخنازير، ممكن يتقال عليهم اخوان القردة والخنازير لان اخوانهم من اليهود مسخوا قردة وخنازير، لكن ابناء القردة والخنازير لا يصح. واضح؟ طيب، من أدلة العقل أيضا الدليل الثاني، دليل النظم والإحكام. طيب، إيه دليل النظم والإحكام؟ بيقولك لو أنت اديت لطفل صغير كده ورقة وقلم وقعد يشخبط، وبعدين جاب لك الورقة فلقيته راسم مثلا وردة جميلة جدا، طيب هل ممكن تيجي صدفة معاه ولا مش ممكن؟ عقلا ممكن ولا مش ممكن؟ لا، ممكن، صح؟ طيب لو اديته ورقة تانية وقلت له رسم لي وردة زي اللي انت رسمتها، فهم رسم لك نفس الوردة، اديته ثالثة ورابعة وخمسة وعشرة وبرسم نفس الوردة بنفس الجمال ونفس الاتقان، صدفة؟ مستحيل تبقى صدفة، اكيد الولد ده تعلم الرسم. النظم والإحكام مع التكرار لا يمكن يكون صدفة. ممكن حاجة تيجي محكمة مرة، ممكن واحد بيرمي مثلا سهم كده يجي في الايه، في النشان بالظبط، في الدايرة اللي هي اللي في النص دي بالظبط، ممكن هو ما عرفش ينشن اصلا، رماها كده جت مرة فيه، يقولوا حظ مبتدئين ولا بتاع والكلام، بيقولوا ممكن تحصل. لكن كل مرة تديله سهم يرميه يجي في النص يبقى صدفة؟ لا، اكيد ده واحد بيعرف ينشن وتعلم النشان، او عنده الفطرة، عنده الموهبة بتاعت النشان وتعلمها، صح؟ حتى اللي عنده الموهبه ما يقدرش يجيبها كل مره في الايه بدون ما يكون هو متعلم ومتمرن عليها، صحيح؟ فإذا النظم والإحكام مع التكرار لا يمكن أن يكون صدفة. طب تعالوا نشوف بقى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ شفتوا الهرمونات اللي في جسمنا اللي هي مش يعني أنا عايز أقول لك، ما بتيجي تشتري أكل بتشتريه بالكيلو صح؟ أما بتاخد دواء، أما بتاخد دواء مضاد حيوي مثلا بتاخده بالجرام أو بالميلي جرام، الهرمونات بإيه؟ بالمايكرو جرام. تخيل صغيرة دي، يعني مايكرو جرام من هرمون مثلا الغدة الدرقية أو الغدة أي غدة في جسمك ممكن يغير جسمك كله وحياتك كلها وتفاعلاتك كلها، وتلاقي نفسك بيت والعياذ بالله مريض بالزيادة أو بالنقص. وطبعا كلنا اللي درست الطب يعني منكم خدنا في كل الأمراض الهايبو والهايبر، زيادة ونقص أي هرمون بتعمل مرض. هايبو سيروديزم ده مرض، هايبر سيروديزم ده مرض، سيرويد اللي هو الغدة الإيه؟ غدة السيرويد يعني، اللي هي الغدة اللي في الرقبة دي، فإذا اللي هي الدرقية، فزيادتها اللي هي هايبر سيروديزم ده مرض، ونقصها اللي هي هايبو ده مرض. تخيلوا كل هرمون في جسمك يزيد أو ينقص ده مرض. طب إن الهرمون متعاير بالملي بل بالمايكرو جرام في جسمك وفي جسمك وفي جسمه وفي جسم الناس كلها، ده يجي صدفة؟ ده الهرمونات. طب الخلايا الذرات والالكترونات والبروتونات والموجب والسالب والقوة الجذب وقوة الطرد المركزية، ده كل ده يجي صدفة؟ ده لو الكترون اتحرك يعني مش هقول لك ملي، لو اتحرك همسة بس ما فيش ملي اصلا، هو الخلايا كلها قد ايه عشان يبقى فيها ملي؟ لو اتحرك اي حركة ابعد هيطير بعيد عن النواة، اقرب هيلزق في النواة لان هو موجب، هو سالب والبروتون موجب هيلزق بعض. فنفضل قوة الطرد المركزية مع قوة الجذب الاثنين واحد بالظبط، بحيث يفضل الالكترون يلف في المحور بتاعه، دي تحصل ازاي؟ نفس الموضوع برضو في المجرات، دوران الارض حول الشمس والشمس حول المجرة، كل الدوران اللي بيحصل والارض حول نفسها والقمر، كل ده ازاي؟ سبحان الله، لا يمكن ان يحدث كل ذلك الا بخالق المدبر سبحانه وتعالى. تمام. فالأمثلة كتير والموضوع كبير، ننقل على بعد كده لأن لو عدنا نشرح مش هنخلص أصلا. في حاجة بقى اسمها التعقيد غير قابل للتبسيط. التعقيد غير قابل للتبسيط، إيه التعقيد غير قابل للتبسيط ده؟ واحد من النصارى، طبعا النصارى اكتر الناس برضو اللي بيكتبوا في موضوع الالحاد ضد الالحاد يعني، لان هم زينا مؤمنين بوجود الله سبحانه وتعالى، ففي قساوسه كتير بينظروا للملحدين، ولهم كتب جميله وقيمه في هذا الشان يعني. طبعا من اختلاف الدين ان احنا او اختلاف الشريعه ان احنا بنؤمن بالاسلام وهم بيؤمنوا بالنصرانيه، والاسلام هو دين الحق بلا شك يعني، لكن متفقين في نقطه الايمان بوجود الله احنا وهم واليهود كويس. فبالتالي هتلاقوا مناظرات بين قساوسه يهود، حكامات يهود وقساوسة نصارى وبين ملحدين، وكاتبين كتب ومؤلفات ومنها حاجات قيمة يعني. فأحد القساوسة كتب كتاب بيقول إيه؟ بيقول لو أنا مشيت في حديقة، فماشي في حديقة فرجلي خبطت في حاجة، فنزلت أجيب الحاجة دي لقيتها إيه؟ لقيتها حجرة، فقلت والله الحجرة دي هل ممكن تكون موجودة من الأزل من القدم بلا خالق؟ بيقول ده سؤال عقلي كده، هل الحجرة دي كده ممكن تكون موجودة محدش خلقها أصلا، موجودة من قبل الكون ما يبقى موجود؟ موجود ممكن أو ممكن، احنا عندنا احنا مش ممكن لأننا عارفين ربنا خالق كل شيء، لكن بيقول عقلا ممكن أو ممكن. طيب بيقول مشيت كمان شوية فرجلي خبطت في حاجة، فنزلت لقيتها ساعة، ساعة عادية بتاعت العقارب دي، فبيقول بصيت عليها لقيتها فيها إزاز، والإزاز على قد البتاع بالظبط والعقارب، وفتحت جوه لقيت إيه؟ لقيت تروس، وكل ترس إيه؟ ترس للثواني وترس للدقائق وترس للساعات، وفي نظم دقيق. فهل ممكن التروس دي اتصنعت بالمقاسات دي وعشقت بعضها في المقاسات دي بالشكل ده صدفة؟ هل ده ممكن يحدث صدفة؟ هو ده التعقيد غير قابل للتبسيط. في حاجات ممكن تقول صدفة، بس الصدفة دي احتمالها بعيد جدا، زي ما احنا قلنا مثلا ايه، لما تيجي تفتح خزنة واربع ارقام عايز 10,000 احتمال، ممكن حد يعملها ويوصل. طب لا، الجينوم محتاج 4 × 6 مليار، لا ده مش ممكن، ده الصدفة دي احتمال مستبعد تماما، يعني هو موجود بس مستبعد تماما، يعني 1 × 4 × 6 مليار ان يحصل ده صدفة، يعني يقترب من المستحيل، بل هو مستحيل في الحقيقة. ده حاجة. الحاجة التانية بقى التعقيد غير قابل للتبسيط، ان كل ترس لوحده طلع بعدد التروق، كل ترس بعدد الاسنان دي جت صدفة، وان مقاسه يعشق في الترس التاني اللي هو عدد اسنان بتاعت ده 60 بتوع الثواني، و60 في 60 بتوع الدقائق، و60 في 60 في 60 بتوع الساعات، وكلهم معشقين في بعض، وكلهم ده يجي ازاي؟ ده يجي تعقيد غير قابل للتبسيط، ده لا يمكن، مستحيل ان يوجد صدفه، ده لابد له من صانع. ان كل اشياء توفرت الاجزاء في وقت معين بترتيب معين بوظيفه معينه لتنبني هذه الاله في الاخر اللي هي ساعه، لا يمكن ان تكون، فما بالك بخلق الله سبحانه وتعالى. ذلك قال الله عز وجل: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. شوف خلق الله سبحانه وتعالى، تامل بس في خليه واحده، هات اي خليه نباتيه حيوانيه، اي خليه، وشوفها تحت الميكروسكوب الالكتروني كده، واتفرج على صورها، شوف الميتوكوندريا اللي هي ايه، مصنع الطاقه في الخليه، شوف عامله ازاي، وظيفتها ازاي. ده احنا كنا بناخد في، يعني ما دخلنا كنا ندرس حاجه اسمها بايوفيزيكس اول ما دخلنا طب، وطبعا في علوم والكليات الثانيه برضو بيدرسوها. البايوفيزيكس دي اللي هي فيزياء الحيويه، فيزياء الخلايا، فيزياء الخلايا، ازاي الخلايا دي لها بوابات، وامتى تدخل الصوديوم، وامتى تدخل البوتاسيوم، وامتى تدخل الكالسيوم، وامتى ما تدخلوش، وفي لازم اكشن بوتنشال اللي هو تيار كهربائي يمر بالخليه عشان ترضى تفتح البوابه، والاكشن بوتنشال ده ما بيجيش الا في نسبه معينه من الصوديوم، الصوديوم طبعا موجب، والبوتاسيوم موجب، والكالسيوم موجب، وهكذا بقى، ومين الموجب ومين السالب، وايه اللي يدخل وايه اللي يخرج، وصوديوم بوتاسيوم بام، لا البايكارب سالب، لا الاتش موجب، لا ايه اللي يدخل وايه اللي يخرج، قصه معقده للغايه عشان خليه واحده تعيش وتقوم بعمليه التمثيل الضوئي او التمثيل في الميتوكوندريا في النبات في الحيوان او الميتوكوندريا في النبات اللي بتحول الطاقه الضوئيه لطاقه. ازاي الكلام ده فعلا؟ اشياء لما تتفكر فيها تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا خالق الا الله، لا مدبر الا الله. فحاجات تفوق مستوى التخيل، يعني واضح يا شباب؟ طيب يعني الموضوع بقى كده ايه، هنكتفي بهذا القدر، واديكم بس مثالين بسرعه على الاخلاق والتشريع. ان موضوع الاخلاق ماذا لو طبقنا المنظور الاخلاقي للملحدين في العالم؟ بمعنى آخر، هل يوجد معيار عند الملحدين يدل ما هو أخلاقي وما ليس بأخلاقي؟ يعني لو واحد ماشي في الشارع كده لقى طفل صغير قتله، أنت كملحد، هو يعني كملحد، إيه مشكلتك؟ مش أنت الناس كلها مفيش حلال وحرام، فأنا ضرتك في إيه؟ أنت مالك؟ أنا لقيت طفل وقتلته، أنت مالك؟ أنت تحاسبني ليه؟ واحد بيزني، بيشرب الخمر، بيدمن المخدرات، أنت كملحد ما هو الضابط؟ هل عندك ما يمنع هؤلاء؟ يبقى إذن لا يستطيع الملحد أن يدافع عن أي قيمة أخلاقية، لأنه لا توجد قيم أخلاقية مطلقة إلا في الدين. كويس؟ طيب النقطة الثانية اللي هي التشريع. طيب خلاص، حتى لو اتفقنا وقلنا ان القتل هنحرمه احنا كمجموعه من الناس، هو مش غير اخلاقي ولا حاجه، ده عند الملحدين يعني، لكن احنا شايفين في ضرر على مجتمعنا فهنمنعه، واتفقنا مع بعض كملحدين هم يعني على ذلك. طيب النقطة الثانية، أنت ليه هتحاسبني؟ أنت ليه هتحاسبني؟ وهو أنا كإنسان من وجهة نظر الملحد عبارة عن تفاعلات كيميائية بتحصل في المخ بتعمل سيال عصبي في الجسم فبيتحرك، صح كده؟ فأنا أفعالي نتيجة تفاعلاتي، وأنا لا أتحكم في هذه التفاعلات، أنا بتطور. فإذا كيف ستحاسب المذنب؟ وكيف أصلا سيكون مذنب؟ يعني كيف ستحكم عليه بأنه مذنب؟ أو ستحاسبه وهو مش متحكم في تفاعلاته، التفاعلات دي غصب عنه فجسمه متحرك، كيف ستحاسبه؟ الإنسان عنده عبارة عن آلة، عبارة زي زي الحيوان، هو تطور أصلا من الحيوان يعني. فزي ما الحيوان كده ممكن يبقى ماشي يخبط واحد يموته، مش هنذبح الحيوان بقى قصادها ولا هنعاقبه، كذلك الإنسان هو متطور من الحيوان أصلا. فلا يوجد عند الملاحدة معيار أخلاقي ولا معيار قيمي ولا معيار تشريعي نقدر عليه نضع ثواب وعقاب. فإذا لو ترك الأمر للملحدين لا فسد الكون كله. طيب يا شباب، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.